مسؤولية العزراء الصيفية التي تصدر عن مشروع التقوية الدراسي للكنيسة يقدم لكم رحلة إلى قلب الراهب مينا الصموئيلي يحكي فيها عن حياة القديس المتنيح رجل الصلاة والمعجزات البابا كيرلس الثالث في طاحونة الهواء في مصر القديمة. متى تمت علاقتكم بالراهب مينا البراموسي وكيف تمت؟
حقارتي كنت موجود بمصر القديمة وكان شغلي بالجيزة في شركة بوتسيان. في يوم من الأيام حوالي سنة 1937 وإذا بشخص يخبرني بأن يوجد راهب متوحد بجبل بمصر القديمة فوق كنيسة الملاك القديمة. قلت له لازم توصلني وتخليني أشوف الراهب المتوحد. فذهبت أنا وهو في عصرية يوم أحد ووصلنا إلى مكان في الطاحونة مكان الراهب مينا المتوحد. فوجدته جالس في طاحونة والطاحونة عبارة عن مبنى مستدير مساحته حوالي 3 متر في 3 متر وكانت في الوقت ده دور واحد. فسلمت عليه وجلست معه وكان معي شخصين. سلم علينا وباركنا وأعطى لكل واحد منا لسفندية. وأخيرا قال لي ابقى تعالى زور. بعد ذلك ذهبنا منه وابتديت اني اتعرف به وازوره من وقت الى اخر.
طب ايه هو السبب في رهبنة قصتكم؟ هل يرجع السبب الى سبب حادث عارض او رؤية معينة او استعداد للرهبنة؟
بنعمة الله من قبل الميلاد من قبل اولد وانا كنت لسه وكانت والدي حاملة بي وكان والدي في ايام السلطة. فسمعت اخبار ان والدي ان توفى وبعدين كانت حزينة عليه. فكان لها اب يدعى اسمه جبرائيل وكان سراق وكان متوفى. فظهر لها اللي هو سيد اللي هو ابوها قال لها انت مالك زعلانة ليه؟ معاك ابن اسمه فلان وفلان ومعاك ورح تجيبي ولد وسميه فلان. وبعدين قمت في الصبح قالت يا ابوي انا فيه ولا انت فيه. فبعد ذلك جاء خبر باني والدي انه حي وبعد مدة وبنعمة المسيح اتولد ودعي باسمي بالاسم اللي سماه سيدي وهو كان ميت.
يعني نقدر نقول
دي اول حاجة. بعد كده اتولدت فكانت حياتي كلها يعني قصيرة وحياتي كلها منفردة. حياتي كلها إنها خدمة للمسيح من الطفولة لغاية كنت في المدرسة الابتدائية كنت منعزل عن الطلبة. وبعد ذلك كانت الطلبة إنهم يحاربوني بألفاظ لا تاريخ بالكرامة فكنت أهرب منهم. بعد وقت كنت يجوا في وداني ويكلموني فكنت أسد وداني. وبعد كده كان نفس المدرسين كانوا يدعوني يقولوا لي يا أبونا لغاية. وفي أثناء الدراسة الابتدائية كنت برضو مداوم على أن يوم السبت أجي من المدرسة وأروح على الكنيسة أقوم بنظافة الكنيسة وبعد كده أرجع للبيت أغير هدومي وأرجع تاني للكنيسة. كنت أسهر مع الجماعة بتوع القربان لغاية الصبح وبعد ذلك أخدم شماس بالكنيسة في مدينة طحطم وكنت مخدم في بلد اسمه الساحل تبع بجوال طحن. وكنت دايما من الطفولة أقوم بخدمات الكنيسة خصوصا في الاجتماعات الليلية. فكنت أروح نضرب الجرس وكنت أوزع الكتب في نفس الكنيسة في الاجتماعات. فهذه كانت من الطفولة. وبعد وقت جاء علي في يوم من الأيام وأنا لسه في حدود سني لا يتجاوز 11 سنة ما كنت مضرب الجرس بالليل وإذا سمعت صوت إن الجرس نزل وتكركب ولكن عناية الله حجزت الجرس ما بين الحصين بتوع الجرس بتوع المنار فالقدرة الإلهية بين الجرس معلق كده في الهواء. وأنا تحقيق ما تأمل ما عرفش إنه ده إيه وضع. بعد ما وصل ده الجرس وضع فقالوا لا ما يهمكش. وكانت كل حياتي من الطفولة في الكنيسة وخدمات الكنيسة. لا كنت ألعب مع أولاد ولا كنت أمشي مع أولاد كده ولا كده، بل كانت حياتي كلها قصيرة وحياتي كلها كانت مع من المسيح. ولغاية ما خدت الشهادة الابتدائية حوالي من سنة 35 ل 36. بعد كده جيت رفضت التعليم فجيت مصر القديمة، كان له أخ فقعدت معاه. ففي نفس الشهر اللي ظهرت فيه النتيجة أنا اشتغلت في شركة مصريان، وكنت مطلب من الله إن ربنا يعطيني شغلة تكون الأجازة بتاعتها الحد. فربنا أعطاني الشغلة دي في الشركة، فكنت موطل السبت والحد. وبعد ذلك تعرفت بأبونا مينا المتوحد في مصر القديمة. وفي أثناء ذلك كنت بعد ما أجي من الشغل كنت أخذ الدرس من المعهد في مصر في كنيسة الست بربارة، وبعد ما أخذ الدرس كنت أطلع للطحونة يوميا إلى أبونا مينا المتوحد بالطحونة.
يعني نفهم من كلام جثك إن برضو السبب للرهبانة يعني
دين، يعني كان شعور داخلي، ما يعني ما كنتش أعرف إيه الرهبة. أنا كنت أعرف إن عاوز أعيش للمسيح كده، للمسيح خدمة المسيح، وأعرف إني ما كنتش أعرف إيه هي الرهبة ولا غير، بل كنت أعرف إن أنا عاوز أكرس حياة المسيح كده، ما عرفت حاجة غير المسيح. فأثناء كده فأثناء الشغل تميت في الشغل من سنة 36 لحوالي سنة 38 أو 39. فكنت أخدم أروح الطحونة كل ليلة أعمل قربان، في الصبح أخدم شماس أو عريس، وبعد كده أذهب للشغل وأرجع ثانيا بالليل أخذ الدرس وأطلع لأبونا في الطحونة. بعد كده من شدة التعب عرضت على أبونا بإني أنا عاوز أتراب أروح دير من الأدوار. فبعد كده قال نضرب جرعة، ضرب الجرعة طلعت ثلاث مرات بإني أقعد معاه. بعد فترة تانية طويلة طلبت منه إني أروح دير، قال لي يا ابني تعال نعمل جرعة تانية. عملت الجرعة تانية طلعت إني أقعد معاه. بعد فترة تانية عملنا برضه، قلت ده عاوز أروح دير إن أنا مش قادر أشتغل وأتعب. قال نضرب جرعة، أنا ضربت الجرعة إننا طلعت إني أقعد معاه. فبعد مدة وأنا في أثناء بالليل وأنا ما أعمل قربان، وبعدين قلت له عام وبعدين دخل علينا الصيام الكبير وما أقدرش أنا أقاوم أروح الشغل وأجي أصلي وأسهر طول الليل. فرد علي ما يقول لي يا ابني أنت عاوز حاجة من الدنيا؟ قلت له مش عاوز حاجة من الدنيا. قال أنت عاوز غير اللقمة والجلبية؟ قلت له نشكر المسيح على كده. قال يا ابني رزقنا ورزقك على الله. قلت له على هذه الكلمة وعلى هذه القربانة أنا اتكلت على الله. بعد كده أني أنا جيت ما رحتش الشغل ثاني يوم، بعد يوم واثنين وثلاثة رحت قدمت استقالة من الشغل وأن أنا سبت. قالوا لي ليه ترى توتوش؟ قلت له لا أنا خلاص مش هشتغل ثاني، عضون حسابي. وبعد كده استمريت مع أبونا مين. وعدت سنة والدي ووالدتي ما يعرفوش أني أنا تركت الشغل، أخطيبهم بجوابات زي ما هو. لغاية كنت معتاد أروح أزورهم كل سنة، رحت زرتهم بعد سنة بعد ما طلعت من الشغل، ورحت زي اللبس بتاعي المعتاد ما غيرتش حاجة. فرحت هناك في البلد أهلا وسهلا سلمت عليهم، الأم أنت يا ابني ازيك وازاي أحوالك وما تشتغل وتنزل؟ شفت حاجة اتغيرت علي اللبس؟ هو بتاعي فندق هو. قال لي طيب نشوف لك بنت فلان. قلت لها نعم يا أم أنا مطيع لأمرك، أنا ما أقدرش أخالفك ولكن ده كلام بس مرضي. فجت في الليلة في أثناء الليلة ده هي رأت واحد شيخ كبير وبلحية ومسك عكاز ووقف فوق راسه ومسك راسه وهز. قال لها مالك ومال الواد؟ والواد قال لك جوزيني، عندك ولادك فلان وفلان جوزتيهم، خدت ايه منهم؟ سيب الواد خليه يخدم ربنا. قامت في الصبح وبعدين ما تقول لي يا ابني تعالى قول لي عن حكاية. قال انا ما قلت لك امبارح واتفقنا. قالت لا لازم تقول لي عن حكاية، قال إني أنا شفت رؤية كذا وكذا كذا. قلت له طيب ما دام شفت رؤية، أنا طلعت من الشغل وليا سنة وخالي من الشغل وأنا مع أبونا مينا المتوحد في مصر القديمة في الطحون. قالت لي يا ابني روح الله يعينك ويساعدك، واللي أنت فيه خليك فيه الله يساعدك. بعد كده جالها ثاني ليلة صلى لها وقال لها الواد معايا أنا ما تخافيش عليه. بعد كده رجعت إلى أبونا مينا في الطحونة ومشيت معه لغاية سنة 39. كان أثناء الحرب بتاع هتلر، فجاب الامر ان لازم ننزل من الطحون. فنزلنا من الطحون وقعدنا في كنيسه السيده العذراء بابلون الدرج في ثاني دور في كنيسه ماري جرجس وكنيسه الملاغم ريال. بعد مده فكر ابونا بانه يرسمنا راهب، فراح في الوقت ده المتنيح انبا باسيلوس اسقف لخصب، وكان مصلي في كنيسه القديس ابو سارجه في مصر القديمه. قال له عندي تلميذ وانا عاوز ارسم راهب. قال له عاوز تسميه ايه؟ قال له سميه مين. رسم له الشكل والرسومات، وبعد قال له مبارك وروح انت كمل الرسامه. وبعد ذلك كمل الرسامه في كنيسه الست برباره، كان تقريبا موافد 20 مصرا وسنه حوالي 1940، واستمرت معه لغايه بعد كده. بعد مده جات الدعوه لدير انبا صمويل، فرحنا دير انبا صمويل مع بعض في اواخر سنه 1943.
يعني ممكن نقول ان السبب برضو كان في استعداد من الصغر الى الخدمه.
لكن غرض اقول انا في الوقت ده ما اعرفش عن الاستعداد او عن الرهبه، ولكن انا اقدر اقول بنعمه الله بشعور داخلي من الداخل حاجه، يعني زي ربنا بيختار واحد ويعطي له الارشاد، وهو نفسه ربنا كان ماسك حياتي من الاول، لان انا لا اعرف يمين من شمال، وما كنتش اعرف حاجه في الدنيا ولا اختلطت بالعالم ولا غيره ولا غيراته ابدا، كان واحد ما يعرفش اي حاجه، ولو انه كان في الدراسه الشهاده الابتدائيه، لكن ما كنتش اعرف اي حاجه ولا نظرات ولا لفتات ولا غيره، ولا كنت افكر في العالم مطلقا اي حاجه. فده كان الشعور ده من الداخل، ده اختيار من قبل ما يتولد، مش من نفسي او تعلمت او سمعت، ده من الله نفسه.
بس الاتجاه للرهبنه برضو يعتبر ارشاد
من الروح القدس.
الروح القدس عن طريق الراهب مينا البراموسي.
تقريبا هي حياتي من الاول هي اللي دعيانا للخدمه دي. بس انا لما كنت مع ابونا مينا المتوحد فكنت مفكر في الوقت ده ان هو مش هيرسم رهبان او يطلع حد معاه، وانا عاوز اعيش لربنا، اسمع ان في اديره واسمع ان في رهبان، فانا عاوز اروح دير واعيش لربنا راهب برضه.
طبعا قلتلكم سمع من القديس المتنيح البابا كيرلس السادس قصه استئجاره للطاحونه. ممكن جدتك تكلمنا عنه؟
هو ابونا مينا الكبير اللي هو ابونا مينا المتوحد كان اولا في البراموس، وفي البراموس قد مغاره، بعد المغاره ساب المغاره، كان حصل سوء تفاهم بين سبع رهبان مع الرئيس، فما يدافع عنهم قال له تطلع معهم، فطلع مع الرهبان دول. وبعدين راح سوهاج، وبعدين طلبوا المثنية عنبا يؤنس، وبعد كده جه قعد في حلوان، وبعد حلوان جه في مصر القديمة في كنيسة الملاك الجبل، فطلع فيهم في الجبل الشرقي مصر القديمة، فشاف الطواحين العودي، سأل الطواحين دي تبع مين؟ قالوا تبع مصلحة الأصغار. فابتدى ان يسأل بمعرفة ناس، توصل الى مدير الأصغار، كان في الوقت ده الأستاذ يعقوب مكاري، يعقوب في مكان، فقال له انا عاوز طحون عشان اعبد. قال له مثلا انت عاوز تعبد ربنا انا هسير راح احوشك، تروح قدامك الطحون اللي تعجبك اوقف فيه. فراح مشى في الجبل شاف الطحون ده هي وركز عليه، فراح عشان انه ما يحصلش نزاع او ما يبقاش مهدد، عمل له عقد رمزي تقريبا بحوالي 2 مليم في الشهر لما يدفعها لمصلحة الأسرار. وفعلا كان يدفع الايجار عشان ان دي حاجه رمزيه عشان ما يكونش مهدد في هذا المكان.
طب ايه هي قصه معرفه الناس بالراهب مينا البراموسي والطاحونه بالذات؟ كيف توصلوا الى الذهاب الى الطاحونه؟
شعب مصر شعب مبارك، والشعب المسيحي بالذات لما ما يسمع عن فضيله شخص من الاشخاص او فضيله قديس من القديسين او شهيد من الشهداء، ان اغلبيه الشعب تبقى متلهفه عاوزه تشوف الشخص ده مين. فهو من مكث مده في الملاك، كنيسة الملاك دي الملاك القبلي، بعد كده في الطاحونه ابتدات ان الناس اللي زوروا كل واحد يقول لواحد، وده يقول لده ويقول لده، لغايه ما انتشر اسمه في مصر بانحائه. بعد كده الناس عرفت ان في راهب، ان الراهب ده فينا حته في مصر ازاي يتوصل يروح يركب مواصلات ويروح. الناس عرفت ازاي او الناس تمسكت ازاي؟ تمسكت بالفضائل بتاعها. لان ازاي واحد رائد يقعد في جبل يتوحد لوحده، وازاي يعبد وازاي يعيش وازاي ان يكون يعيش ازاي في المكان اللي زي ده. فيروح هناك يشوف يمجد اسم الله، اسمه اتنشر بالفضائل بتاعها. يا ابونا صلي لعيال، يقول له يا ابني صلي له، يقول له ربنا يشفيه، فربنا يسمع للصلاة ويشفي العيال. واحد متضايق يشكي له بشكوته، بعد كده يصلي له ربنا يفرج رزقه. عاوز اي طلب يرجع كل يطلب من الله، وعلى حسب ايمانه ربنا ما يعطي للانسان. فده ربنا اتمجد معاه، ده ربنا شفاه، ده شوف من اخراج كان فيه روح نجس وشوف منه. من الفضائل دي انتشرت فضائله في مصر وفي انحاء البلاد كلها. فالشعب بقى يتهافت عاوز يشوف، والناس كلها في تجارب. فكل الناس دي عرفت الراهب مين المتوحد بالطاحونه لفضائله ولتمسكه بالسلام ولصلته بالله. وده يرجع كل هذا لنقاوة القلب. ما دام القلب نقي، ما دام في نية سليمة للعبادة، فإن الله يعطي لهذا الشخص نعم ويعطيه مواهب سماوية عشان يتمجد فيها اسم الله. فالفضيلة اللي وصل ومعه خلت الناس تعرفه، أولا نقاوة قلبه، قلبه قد نقي، نيته سليمة لخدمة المسيح، بعد كده كان ربنا يتمجد على اسمه في صنع الآيات والمعجزات. من كده انتشر اسمه.
ايه السبب في جعل القديس يعمل قداسات يوميا؟ هل في قصة معينة؟
اولا هو كان مبدأ الصلاة، كان دايما يحب ان يصلي كل يوم قداس. اللي خلت مسك اكتر ان الناس اللي كانت تروح تزوره، يا ابونا قد اعمل لي معامل معروف، اعمل لي قداس، يجي التاني اعمل لي قداس، يا ابونا صلي لي. كان هو ياخد حسنات من الناس، فكان يشعر في نفس الوقت ان هو مديون للناس دول امام الله. فكان اولا مديون للناس دول عاوز يصلي لهم، ثانيا انه هو نيته للصلاة، وما دام نيته للصلاة عاوز يصلي كل يوم، فعشان كده ابتدى ان يصلي كل يوم يعمل قداس ويرفع بخور عشوي، لان فيها بركة ليه وفيها بركة للشعب اللي كان يقول يطلب منه الصلاة. ولذلك كان ربنا دايما يستجيب لصلواته ويعطي لكل واحد سؤال قلبه.
طب ومشكلة الدقيق ما اعتبرش برضو من ضمن المتاعب اللي واجهت قداسته وتعمل القداسات يوميا؟
الدقيق كان ربنا ما يبعته بكثرة، ولكن جاء في يوم انه منعوا طحين الغلاء الحبوب، فربنا كان يستخر برضو. وكان العبد الغلبان ده هو كنت ننزل شبرة عند بعض العائلات، وكان يبقى عندهم دقيق طحنينه، فكنت اجمع من العائلات دي بعض دقيق واخده عشان نعمل بيه القربان. فكانت الكنائس كلها مش لاقي دقيق، واحنا كان عندنا دقيق. كان منطقة مصر القديمة كان ييجوا ياخدوا قربانة واحدة عشان الحمل ويحطوها وسط القربان اللي اتعامل، لان الدقيق كان موجود حاليا لا يصلح ان يكون قربان. ولكن احنا كان ربنا ما اعتني بينا، وكان عندنا بدل الصفيعة 2 و3 و4 دقيق بلدي فات، لانه ما كانش في ايام دقيق فيه من اللي ما يتوزع الان.
لقد عاش قصتكم مع الراهب مينا البراموسي في الطاحونة فترة طويلة. عايزين من جثتك تشرح لها بالتفصيل يوم كامل بيتم فيه، متى يتم فيه بدء صلاة الراهب مينا البراموسي، وايه اللي كان بيعمله في اليوم ده الى ان ينتهي هذا اليوم؟
كان تقريبا نقوم من حوالي الساعة 2 صباحا بعد نص الليل. هو يبتدي بالتسبيح بصلاة نص الليل، وبعد كده التسبيح. العبد الغلبان كان يقوم بعجين القربان ويخبز، كان على بال ما يخلص التسبيح يكون انا خلصت القربان. كان في واحد شيخ حارة اسمه عم مليكم، كان ما يجي يوميا من مصر القديمة ويطلع الطاحونة على بال ما يوصل عم مليكة. ده كان هو شيخ حارة، ولكن كان يرد كمعلم، والعبد الغلبان كشماس. فيبتدي برفع البخور، بعد كده انا كنت خلصت الحمل، ونبتدي نلبسه مع بعض ونصلي القداس. يطلع القداس حوالي الساعة 8، بعد كده نعمل قهوة لعم مليكة ويطلع لشغله، واحنا اذا كان في صيام نستمر في الصيام بتاعنا. بعد شوية نشوف مثلا يبقى في ضيوف ناس عيانين ناس تعبانين يصلي لهم. بعد شوية مثلا نشوف اذا كان في غسيل نغسل، اذا كان في طبيخ مثلا ننظف. بعد شوية مثلا نشوف عاوزين ننسخوا كتب، زي نساخة الكتاب القديس العظيم مال اسحاق فهو كان ينسخ من ناحيه وانا كنت منسخ في الجبين. بعد كده يكون مثلا حوالي الساعه 3 ربنا يكون جهز لنا لقمه ناكل لقمه مع بعض. بعد كده يرتاح شويه، بعد كده يشربوا قهوه، بعد كده يبتدوا في رفع بخور عشيه. بعد رفع بخور عشيه يبقى في دراسه في الكتاب المقدس وتاملات. بعد كده نصلوا صلاه الغروب، في صلاة الغروب ومن في رفع بخور عشية والستار، وبعد كده نستريح قليلا إن أنت أكون الساعة 2 بعد نص الليل نقوم تاني.
يعني الرحلة اللي بيبديها من الساعة 2 بالليل إلى الساعة 2 بالليل
التاني يوم.
اذكر أهم التجارب أو المخاطر التي واجهتكم في الطاحونة.
الطاحونة دي كانت سر من أسرار الله، ولو أنه في مكان بعيد ومكان متوحد، ولكن كانت عناية الله ملاحظات. العبد الغلبان لما كنت أنزل لسه قبل إرسام تراهب، كنت أنزل أجيب طلبات دقيق، مثلا طلبات طرية يلزم للكنيسة، طلبات لنا شخصية. فكان يوجد بجوار الطاحونة في كلبين، الكلبين دول تستغرب لهم، حط لهم أكل ما يأكلوش، يبقى واحد عن يمين واحد عن الشمال، وأنا نازل بالذات ينزل واحد، يبقى واحد عن يميني وواحد عن شمالي، لغاية ما يوصلوني قرب العمار ويرجعوا تاني للطاحونة. وانا راجع يشوفوني تنو يجروا، بعد كده يبتدوا يسلموا علي يمين وشمال، لغاية ما يوصلوني للطاحونة، واحد يروح عن اليمين وواحد يروح عن الشمال. فكنا مسافرين في الوقت ده، هو ليل ونهار الواحد كان يطلع الطاحونة ما يشوفش اي حاجة. كمان بالليل كان الواحد يشوف من على بعد نور كله منور، فامشي على النور ده، فكل ما اقرب على النور يقل النور، لغايه ما اجي عند الطاحونه ما اشوفش نور. فدي كانت برضه من ضمن نعم الله وعنايه ربنا. فكنت ابيت مع ابونا مينا الكبير، وكنا نعمل ونصلي واسيبه في الصبح اروح لشغلي وارجع له بالليل. ففي يوم من ذات الايام كنا سهرانين يوم ليله الحد في كيان، فصلينا وطلعنا، وكان في واحد طالب مننا صلاه قداسه، قلت له يا ابونا اجي لك اخر النهار الليلاد عشان نصلي بكره. قال احنا تعبانين ما مش ضروري بكره. طب جيت له تاني يوم في المغرب، رحت اخبط على الطاحونه ما لقيتش حد. رجعت في بيت قريب مننا كان دايما يستريح فيه، سالت عليه قالوا له، وجدت ان ابونا مينا انه عيان راقد على السرير. وقصه قال يا عم سالناه على القصه انه في الليله ده هي انا قمت شعرت بحركة وعليت اللمبة نمرة 5، بعد كده هو شعرت بحركة تاني وطلعت اللمبة نمرة 5، وكان الباب ليه شراعة، فرحت انا عند الشراعة وفتحت الشراعة، واذا خبطته في جبل سال الدم، وراح عند صورة مرمين قال له كده مرمين هيعجبك يعني، وابتدى يجيب الدم ويكبس الجرح اللي هو انجرح به وربط براسه، وبعد كده لبس هدومه تمنه نازل، راح عند الاسطبل عنتر. ايه يا عم قال ده انا حصل لي كذا كذا، ولكن ما قابلوش حد في الطريق، لا قابله انسان ولا حراميه ولا غيره. كان الوقت ده هو يمكن الساعه 3 او الساعه 3 بالليل. فنزل من اسطبل عنتر راح الى هرمك، نهايته الناس اكرموه وضمدوا له الجرح بتاعه وقعدوا له سرير ونام عليه. فدي أهم النقطة الوحيدة اللي احنا شفناها اللي شافها سيدنا في الطاحونة. أما كانت كل الناس اللي كانت تطلع ليل ونهار ربنا كان محافظ عليها، ما شافوش أي حاجة خطر، ما حصلش غير النذرة دي، وكانت عناية ربنا معتني بينا في الطاحونة ده أيه. من جميع النواحي ما كناش نطلب أي طلب، ولكن ربنا كان يطلب يبعث لنا كل اللي احنا عايزينه، من أكل من لبس من طلبات الكنيسة من كل شيء، زي ما يقول انا ما لم اعوزتكم شيء. وكان ربنا معتني به. ومره وكان مدير الاثار سخر الغفير بتاع الاثار بان كل يوم يودي سطحتين مي. فبعد مده طويله الرجل ده كان سني وكان شيخ طريقه ومهدي عهدات، وبعد كده هو عيروه ازاي تخدم واحد نصراني، ازاي تخدم واحد رائد، فما يصحش انك انت ما تعمل كده. فاجي في اليوم ده نام في الكشك بتاعه هناك وما ودش مياه في اليوم ده، فأثناء هو نايم في الظهر أو بعد الظهر بشوية، وإذا شاف رؤية واحد شيخ بلحية كبيرة ومسك عكاز وجه فوق راسه، أنت يا جدع أنت يا جدع أنت. الرجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال له أنا ما أقول لك قوم ودي مياه لله. فقام في الحال استغفر الله ورع جاب السبعتين ومال سبعتين ومية وداهم لابن. خبط على الباب قال له يا ابني مالك خبرين النهارده؟ قال له يا ابني ارحول لك. فجيه نزل فقال له كذا كذا. قال له يا ابني انت ما تخدم ربنا. واستمر هذا الغفير ان يخدم ابونا مين الكبير لغاية ما تنقل من الطاحونة وبابلون لغاية ما عمل بطرس بدأ يروح يزوره في البطريركية وكان اسمه الشيط سعيد.
يعني هل ما قبلتش الراهب مينا أثناء قصص وجوده في الطاحونة حيوانات مفترسة؟
لا ما فيش
من هذا القبيل.
لا ما شفناش لحيوانات ولا أي حاجة.
لماذا كان يعتز القديس بأيام الطاحونة ويعتبرها أحلى أيام عاشها؟
أيام الطاحونة كانت أيام وحدة وفيها بركة وكانت عناية الله ظاهرة وجها لوجه. ثانيا ان ما كانش عنده مشاغل. ثالثا ما كانش عنده مسؤوليات. كانش عنده مسؤوليات ولا حاجة. كان كل اهتمامه عاوز يرضى الله وعاوز يصلي ليل ونهار. ولذلك اني لا يوجد فضيلة يشعر بسعادتها زي فضيلة الوحدة. لانه بينه وبين ربنا لا شايف فلان ولا غيره ولا غيره. إذا كانت أسعد أيام عنده متمتع بحضرة الله وبالصلاة وبالتعزية وبالعناية الإلهية كانت ملاحظة بالطحون. فطبعا دي كانت أي أسعد أيام اللي في حياته. ولذلك كان يعتز بالطحونة ويقول هو الدرجة الأولى.
هل تمت معجزات معكم في الطحونة؟
المعجزات اللي تمت في الطحونة كثيرين من الناس اللي كان مصابين بأمراض مختلفة وأمراض يعني ما كان قليل اللي شفائها ويكونوا راحوا الدكاترة وطب ودا ولكن بإيمانهم وبالصلاة كان ربنا يشفيه. كان ربنا يخرج الشياطين. كان ربنا يعمل المعجزات في ضيقات في شدائد في قضايا في كله. فكان ربنا يتمجد كل يوم كان فيه تمجيد اسم الله. وكان كل اللي يجي ويخصب الأبونا مينا ويخصب الطاحونة بإيمانه وثقته بربنا وثقته بصلاة أبونا مينا كان ربنا يشفيه وكان ربنا يديله على سوء لقلبه. يعني آيات ومعجزات كتير كتير لا يحصل لعادة. ولذلك إن اسمه انتشر في مصر وغير مصر وفي أنحاء العالم كله بسبب المعجزات التي كانت تحدث على يده من قبل الله.
يعني هل تمت معجزات ليه هو في الطاحونة؟
كفى إن ربنا كان معتني بيه. لكان له إرادة ولا كان له حد ولا له مرتب ولا له وقت ولا غير. فأكبر معجزة إن إنسان في جبل ولوحده ومتوحد وربنا يبعث له كل طلباته اللي هو عايزه وأكثر مما يطلب في هذا المكان. وكانت عناية ربنا حافظ عليه.
هل التسبحة التي كان يكتبها القديس في الطاحونة تعتبر نسخ كمثل كتب ماري إسحاق أم تعتبر تأملات خاصة به؟
لا هو كان ينسخ دائما. كان معتز بكتاب سيرة القديس العظيم ماري إسحاق ونسخ جملة نسخ بسيرة القديس العظيم ماري إسحاق.
هل مجموعة الأوراق التي بين يدينا الآن تعتبر من تأملات كان يكتبها القديس المتنيح في الطاحونة؟
اه طبعا.
دي تأملاته الخاصة ويدي ولا تعتبر تسبحة؟
لا لا دي جنون التسبح ونقلا عن كتب. نقلا عن.
هل تنبأ الراهب مينا بأن يكون بطريركية؟
كان دائما ناس يقولوا له يا سيدنا نعملوك مش عارف. أنا أقول لا إن شاء الله اللي ما كانش بطرك ما عملش. وبعدين أقول له طب افرض عملت بطرك تعمل إيه؟ يقول اسكت يا ولد أنا لما نعمل بطرك راح نخلي كل الكنائس تصلي قداديس يوميا. أقول له أنا هم فاضيين لك كل يوم. قال حتى يوم الأربعاء والجمعة. قلت طيب ويجيبوا الإمكانيات الغربال منين والشمع والبخور؟ قال أنا أوزع لهم شمع وبخور وأباركة وأمر عليهم وأقول لهم لازم أنكم تصلي. فكان كل يعني كان دايما يتردد بكل أمنيته إذا عمل بطرك إن راح يعمل كل المشروعات دي. وكان كل اهتمام بالكنائس بالصلاة. ولذلك برضه لما كان بعد ما عمل بطرك كان يمر على الكنائس في الفجر ويشوف الكنيسة اللي اتفتحت ما اتفتحتش لغاية ما قاموا عليه المعلمين والآباء قالوا احنا مش رهبان. انت راهبك احنا مش رهبان. فابتدى يتراجع شوية بعد شوية.
لا يعني هل ما شافش رؤية كإرشاده ان هو هيبقى بابا بطريرك؟
إذا شاف أو ما شاف ده يرجع لشخصيته هو.
يعني ما قلتك ما تعرفش؟
لا بس هو اللفظ ده سمعته.
وعاوزين نعرف من قدسك الدور الكبير اللي قام بيه الراهب مينا البراموسي في تعمير دير الأنبا صمويل.
رحنا بيت أنبا صمويل، كانت الدعوة من عند الله ومن الأنبا متنايه الأنبا صناسوس مطران كورس بن سويت والبعنس. فلما وصلنا هناك استلم أبونا مينا الكبير الرئاسة، من كان واحد في رئيس اسمه أبونا إبراهيم. لما استلم منه بعد شوية، قعد تقريبا يمكن حوالي شهرين أو شهر ونص، وسابني أنا الواحد في الحالة دي. أنا لسه ما أعرفش أي حاجة، يعني عبارة عن طفل ترف أبوه. بعد شوية جه ابتدى أني عمر، كانت مباني قديمة في الزورة، هد بي وعمل بي هد، وابتدى أني فكر يبني في كنيسة. اترسمت الكنيسة وساب العبد الغلبان بقيت ما أعرفش أي عمل حاجة. فأبعت له أقول له إحنا عاوزين كذا، يقول لي أنا يا عم سيدني مش عارف إيه. لغاية ما رأى هو ابتدى أن فكر في التعمير بتاع البيت في الكنيسة في الزرع، أما في الدنيا ما عملش حاجة. وبعد كده يعني ابتدى أن يعمر في مصر، وساب يعني المسؤولية على عبد الغلبان بتاعة الزرع والبيت، لكن هو سبب الفكر والرسم اللي رسم.
طب وإيه الدور اللي جنبيه في دير مرمينا بمصر الجديدة؟ في تعميره للدير أو بناه للدير
مصر الجديدة؟ هو كان هنا وكان يعمر هنا هو في الكنيسة، وساب منها هناك على دير مصر.
طب الفكرة بتاعت بناه لدير مرمينا مصر الجديدة أثناء وجوده في الطاحونة ولا قبل الطاحونة؟
هذا بعد الطاحونة وبعد غبنون وبعد ما رحنا مع دير أنبا صمويل. فجيه بعد دير أنبا صمويل قعد في أباكير يوحنا، وبعد كده قعد في الأمير تدرس، وبعد كده فكر بإنه يشتري حتة أرض. فاشترى حتة أرض برضه اللي هي في مصر القديمة اللي هي معمول عليها الكنيسة حاليا، وكان اللي يساعده المرحوم المهندس رفيق كامل اللي هو يبقى أخته واخدها المتنيح أبونا مخيل. فابتدى إن يبني حاجة بسيطة في الأول شوية بعد شوية لغاية ما بنى الكنيسة وبنى البيت، وبعد كده توسع عمل بيت للطلبة، وبعد كده تمت كل المباني بقى. واشترى حتت قطع ارض بجوار الكنيسة.
هل تغيرت علاقة البابا بكم بعد رسامته وبطريرته؟
لا طبعا تغير ايه، ما فيش حاجة
يعني. هل العلاقة دامت كما هي علاقة الكنيسة؟
طبعا بس مشغولياته طبعا، هو في حال واحنا في حالنا. اما هو كان برضو علاقته بنا ويسأل على الدير ويسأل بنا، ولا زال انه هو برضو اب ورئيس الدير لغاية ما تنيح، ولغاية دلوقتي برضو هو الكبير وهو اللي رئيس الدير برضو، لان هو ما ماتش. هو حاجة.
هل علاقتكم بماري مينا يرجع الى تأثير البابا به او علاقته الشخصية او علاقة شخصية؟
علاقة مين؟
يعني هل علاقتكم بماري مينا بترجع الى تأثير محبة البابا لماري مينا او العلاقة شخصية من جدسك لماري مينا؟
لا طبعا من شخصيتي انا لماري مينا، بس انا اتعلقت يعني بالشهيد العظيم ماري مينا على يد البابا المتنيح الانبا كارول اللي ابونا مينا الكبير، لان كان نفس المذبح من صلوا عليه على اسم ماري مينا. ثانيا كنا كل ما ننده يا اله مرمينا كان يعبد معانا، يا اله مرمينا عاوزين الامر الفلاني، كان يجيب بسرعه اي طلب اي حاجه كنا نقول يا اله مرمينا. فكل العلاقه كل ما له الامانه زادت، وضع الثقه شويه بعد شويه، كل من عمل الايات والمعجزات بغير ننده مرمينا، لغايه الاسم كان على مرمينا برضه. فمحبه في مرمينا برضه بمعرفه او بصلوات ابونا مينا الكبير.
يسمى قداسه البابا كيرلس السادس برجل الصلاة والمعجزات، لماذا؟
لأن هو كان دايما محب للصلاة، دايما يصلي. زي ما قول إن كان يبتدي من الساعة 2 في التسبيح، بعد كده القداس، بعد كده المساكة، بعد كده يجي بالليل رفع فور عشية، وكان يعمل تمجيد واحد واثنين وثلاثة، كان دايما تسبيح وصلوات دايما. فهو حياته كلها كانت صلاة، وكان ما يشعر. وإيه اللي خليه يداوم على الصلاة؟ لأنه هو كان ما يشعر بلذة، يشعر بتعزي، يشعر ببركة. كل ما يصلي كل ما يشعر بنعمة. يخلص الصلاة يشتاق تاني للصلاة، زي ما يكون واحد مشتاق لواحد. هو كان ليه صلته بربنا، كان اشتياقه لربنا دايما باستمرار، لأنه كان ما يشعر بلذة الله وبنعم الله وبعمل الله معه.
عايزين نعرف من قدسكم بعض المعجزات اللي حدثت معكم بشفاعة البابا وماري مينا. حدثت مع قدسك بعض المعجزات شفعت فيها بماري مينا او بالبابا كيرلس؟
احنا كل صلوه ما نشكر المتنيح عند كيرلس، واحنا شعارين بان هو حي، وشعارين بان صلواته دايما معانا من وقت الى اخر،
وشعرين بأنه هو متوسل الله من أجلنا باستمرار. ولذلك احنا عايشين في بركة ربنا ومارمين والشهداء والقدسين وبركة صلوات المتنيح عن بكروس.
طب جثت برضو يعني بعض المعجزات اللي تم
بعد في يعني من بعض المعجزات بعد السمت الراهب انا موصل واحد على السلم وماسك لندا نمرة 5 واذا بعد عنك شعرت بحاجة غرست حطيت الارض في اللمبة في الارض وبعدين جيت اشوف اتأمل فلقيت عقرب مسكت الشبشب بلا نوصل وقتلت العقرب قلت فطلع لي ابونا مينا كنا بابلون الدرج ما قلت ده في عقرب مسكنا بابل ودخلني جوه وراح ربط لي صباعي وشلطني فنمت الليلة دي وكنا عاوزين نعمل الصلاة ونعمل الوضوء طبعا اتعطلنا ونمت ما قدرتش اتحرك. جيت في الصبح كذا جيت لغاية ما قلت يا سلام يا مريمين ويا مري جردس يبقى يعني خلصكم كده ونعطلوا الكنيسة وأثناء كده هو يعني كأني مش نايم حاجة زي كده. وبعدين شفت زي اثنين لابسين أبيض جم ايه تعالى وريني ايه اللي معاه هو وريني كده هو وريني الجاد على كده رشم الصديق. بعد كده قمت كأنه لم يكن بي أي شيء فقمت شطفت كل حاجة وابتديت في الليلة الثانية رحت عملت قرباني صباح الصلاة. ده يعني جزء بسيط من المعجزات اللي صنعها الله. فكان الواحد في المرض ده ما كان يبانش لا يشعر بألم ولا بمرض ولا بتعب مع العلم شغل ليل ونهار كانت دي عناية من الله وفي نفس الوقت خدمة راهب خدمة كنيسة خدمة شخصية من جميع الطلبة. فأعتقد أن كل ده مش من الإنسان ولا قوة إنسان دي من قوة المسيح وده يرجع على أن الإنسان نية سليمة لخدمة الله. ما فيش يوم شعرت التعب ما فيش يوم شعرت بأني أنا محتاج حاجة أبدا ما كنتش أفكر في العالم ده أبدا. فكانت عناية الله ملاحظانا دائما من وقت إلى آخر كنت لا أعرف حاجة إلا الكنيسة الصلاة القربان أبونا مين كان كل اللي أعرفه في الحياة كنتش لا نفترض بإنسان ولا نفترض بأي حد.
يعني ما حصلتش طبعا حصلت معجزات كتير جدا مع جثتك بعد نياقة البابا تشفعت فيها بالبابا كرولوس ومارمينا
دي حاجات دايما باستمرار. أنا حياتي كلها كانت معجزة خصوصا بعشرتي مع المتنيح الأنبا كرولوس يعني في أي وقت نشعر بأنه هو معانا في كل وقت. لغاية دلوقتي أنا ما أقدرش أقعد على الكرسي اللي كان يقعد عليه في مصر القديمة أبد شاعر بأنه هو موجود أي حاجة عارف أنه هو موجود. ولغاية دلوقتي لازال رسالتي بكنيسة مارمينا مصر القديمة علم يعني أن نفس أن البابا عالم عنده علم الكبر وعرس في كنيسة مصر القديمة لأن ده أبونا كلنا ده المكان بتاع اللي هو اللي يريح.
يعني جثتك مش عاوز تحكي لنا على بعض المعجزات مثلا
وحصل انا بقول لك كل حياتنا كلها معجزه كل طالب نتوسل بيك ان ربنا يجيب ما تاخرناش باي حاجه عجبا حياتنا كلها معجزه.
ايه اللي استفاد جثتكم من الحياه والعشره مع القديس المتنيح
بنعمه المسيح؟ كل اللي انا استفدته يعني خدت بركات عظيمه يعني انا ما افتكرش ان في يوم اعطاني ارشادات الا يعني ارشادات بسيطة جدا جدا ولكن كل النعم اللي اعطاني المسيح او اللي كان في فضائل يرجع الفضل المسيح دي كلها نقلا عنه. اشوف يعمل ايه كنت اعمل زي اشوف يعمل ايه دي كانت عزة صحيح اكبر عزة. عشان كده الرسول ما يقول لي يا رو اعمالكم الصالحة فيمجد اباكم الذي في السماوات في الصبر في درس الكتاب المقدس في الصلاة في وقوفه في حركاته في كل شيء دي كنت اخدها نجل منه يعني بسكات كده ما فيش من دون كلام من دون اي حديث.
يعني نقدر نقول ان جثة ابونا مينا تطبع بمعظم طبائع الراهب مينا البراموسي.
نشكر المسيح اغلبية كل اللي يرجع لربنا ولابونا مينا البراموسي لان دي نقل مش تسليم يعني تسليم في خدمة الكنيسة تسليم في التزع تسليم في الشموسية تسليم في الرهبة تسليم في القربان تسليم في المرضى الخبيث تسليم في الطبيب تسليم في الغسيل تسليم حتى غسل بالمرضى الإفراج أو غيره وغيرات كل ده تسليم. يشوف يعمل ايه اخذ منه الشغلة دي خلاص يسلمني عليه الشغلة دي يسلمني عليه. وكان كل ده ما هو إلا تسليم من أبونا مينا الكبير. ما جبتش حاجة ما كنتش عارف حاجة.
يعرف عن البابا القديس بأنه صديق للقديسين وكان بيرى القديسين بجنبه يعني مرمينا وبت العذراء كان بيقدر ان هو يشوفه بجواره. حتى بعض الاطفال شافوا برضه العذراء جنب مرمينا جنب البابا كرولس. ايه تعليقه على
هو الانسان اذا توجد فيه النعمه والقلب السليم والقلب النقي مش بس القديسين ولا ست العذراء بيبقى فيه المسيح انما يقول انتم هيكل الله وروح الله ساكن في داخلكم. فكان المسيح داخل في قلبه ساكن في قلبه وما دام المسيح في قلبه يبقى معاه ست العذراء والملائكه والشهداء والقديسين دول مش بعاد عننا لان انا مش شاعر اني بشوفهم بس انا اشوفهم معايا انه كل خطوه هم ماشيين معايا مش بيسيبوني ابدا لان انا يا ست العذراء الزاويه قدامي يا ملك مخيل الزاويه قدامي الامر الفلاني انا شريف كل خطوه هو ربنا ما يحيينها ديني كلها دي بصلاة القديسين وشفاعة الشهداء والقديسين معاه دول مش بعاد علينا ابدا وفي في الرؤيا وجها لوجه مش بعاد ابدا.
هل قدسك شاف مرمينا واقف بجوار الراهب مينا البراموسي اثناء وجوده في الطاحونه في احد المواقف؟
انا اعتقد مش بس واقف اعتقد ان مارمينا العجازي انه كان ملاحظه من وقت الى اخر مش سوى من نفس المزبع على مارمينا المكان على مارمينا الاسم على مارمينا وطبعا عجائب الله في القديسين لان كل واحد منه شفيع من الشهداء من القديسين فكان مارمينا مش سيبنا ابدا في كل وقت واصل الانسان ما دام يتمسك يبقى دايما متمسك بالشهيد بالنسبة لأن أعماله مستمرة معاه زي ما واحد مشهور على واحد إيه رأيك يا مرمينا إحنا عاوزين نعمل كذا ربنا يظهر له إذا كان عاوز يعمل أو ما يعملش الطريق الفلاني يقضيه أو ما يقضيهوش مفيش حاجة بعيدة لا ربنا بعيد ولا ست العذراء ولا الملائكة ولا الشهداء ولا القديسين وبالذات مرمينا اللي إحنا متمسكين به.
هل يعتبر القديس البابا كيرلس الثالث ليه سواح؟
هو تقريبا يعتبر متوحد لأن السايح ما يبقى سايح في الجبال وما يبقى هو انسان داخل كملاك. انا اقدر اقول ان متنيح انبا كرولس ده قديس متوحش.
هل يرى ابونا مينا صموئيل الان القديس البابا كرولس السادس في صلوات او في رؤيه؟
بنعمه الله مرات كتير اني اشوفه ونصلي معاه يعني مرات كتير على دفعات متوالية من وقت لاخر كأننا احنا مع بعض كأننا احنا بنصلي وقدس مع بعض كأنه يعني معانا في كل وقت دي مرات كتير يعني تثبت على ان في صلة بيننا ما بين
في قدم قدسك رأيت البابا كيرلس السادس ومرمينا اثناء تأدية القداس في عيد المياه قديس البابا كيرلس السادس.
هو احنا ما نشعر مش رؤية بس احنا ما نشعر بانه في عيد المياه ان مارمينا ما يبقى موجود وان انبا كرولس ما يبقى موجود احنا كلنا ما نبقى موجودين في حضرة الله. ودليل على كده ان كلنا احنا ما نشعر بتعزي وما نشعر بنعمة والشعب نفسه ما يشعر بان احنا في حضرة المسيح وفي حضرة مارمينا وفي حضرة المتنيح الانبا كرولس. ودي على ناس كلها يشعرت بالنعمة دي مش انا بس كل الشعب اللي كان موجود خصوصا اخر مرة في ذكر المياه.
وقصك يحب يزيد اي حاجة
على ولا هو عرف انه هو ده رجل صلاة ورجل قديس وجاهد ووصل بالسلامة واطلب من الله ان ربنا يعيننا على خلاص نفوسنا ويعيننا على معانه واطلب من الله بشفاعة ست العذراء والملائكة ورؤساء الملائكة والشهداء والقديسين ومارمينا العجائب وبركة صلوات المتنيح انبا كرولس يطلب من الرب عنا ويعيننا في ايام غربتنا ووصلنا الى المينا بسلام وهذا هو الهدف بتاعنا واللي احنا طالبينه من الله. احنا مش عايزين حاجه من الحياه عايزين ان ربنا يحسن خلاصنا في الدنيا.
في نهايه الرحله بنشكر قدس ابونا مينا الصموئيلي على الحديث الممتع الذي رواه لنا قدسه عن حياته مع القديس المتنيح الراهب مينا البراموسي ثم البابا القديس كيرلس الثالث ونطلب من قدسه الصلاة للمجلة.